السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 67 من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه عن تكملة باب الجمعة، ثم نتكلم عن صلاة العيد. قال الناظم وفقه الله: ولا تحدث واستمع للخطبة واركع تحية، فذي من سنتي صلاة العيد، فرض كفاية صلاة العيد، وهي كجمعة وفي صعيد من ارتفاع الشمس للزوال، وسنة تبكير مع الجمال. يتكلم الناظم في هذه الأبيات أولا عن استكمال ما يتعلق بأداب الجمعة. فمن آداب الجمعة الإنصات للخطبة بأن لا يتحدث الإنسان في أثناء الخطبة. لا تحدث واستمع للخطبة، أو لا تحدث، يعني لا تتحدث مع غيرك أو لا تحدث غيرك. فهذا كله صحيح، أن الإنسان لا يتكلم في أثناء الخطبة، وهذا أدب من آداب الجمعة وهو الإنصات. كذلك من الآداب، نعم، قال: ولا تحدث واستمع لخطبتي، أو لا تحدث واستمع لخطبتي، هذا هو الأدب الأول وهو الإنصات. كذلك من آداب الجمعة صلاة تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب، فهل تجلس تقول ما أصلي تحية المسجد، ولا تصلي؟ نقول صلي تحية المسجد ولو كان الإمام في خطبته. وهذا معنى قول الناظم: واركع تحية فذي من سنتي، يعني أن تحية المسجد سنة ولو كان الإمام في أثناء الخطبة. ثم انتقل الناظم إلى الكلام عن صلاة العيد، فبين حكم صلاة العيد. ما حكمها؟ قال: فرض كفاية صلاة العيد. إذن حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو ذهب مجموعة من أهل البلد أكثر من 40 شخصا أو أكثر وصلوا صلاة العيد، فإن الباقين من أهل البلد لا يأثمون. وهذا معنى قوله: فرض كفاية صلاة العيد. وأما إذا تركها أهل البلد كلهم، فإنهم يأثمون جميعا. طيب، ما هي أحكام وشروط صلاة العيد؟ قال: وهي كجمعة، يعني في شروطها كشروط الجمعة. وقد سبق معنا من شروط الجمعة الوقت، فكذلك العيد لا تكون إلا في الوقت. الأمر الثاني من طبعا العيد وقتها سيذكر بعد قليل. كذلك الأمر الثاني من الشروط العدد، فلا تصح الجمعة إلا ب40، كذلك العيد لا تصح إلا من 40. كذلك من شروط الجمعة الاستيطان، فلا يصح إقامة الجمعة في البوادي، كذلك صلاة العيد لا تقام في البوادي، وإنما تقام في القرى والمدن. ويستحب، نعم، قال الناظم: وفي صعيدي. وهذا الحكم تختلف فيه صلاة الجمعة، عفوا، قبل أن ننتقل إلى قضية الصعيد، شروط العيد كالجمعة منها الاستيطان ومنها أيضا العدد، وقد سبق ذكره وبيانه. نعم، المسألة التي بعدها وقت الجمعة، قبل أن ننتقل إلى وقت الجمعة، قال: وفي صعيدي. ما معنى قول الناظم هنا وفي صعيدي؟ معناها أنه يستحب إقامة العيد في صحراء قريبة من البنيان. في صعيد يعني في صحراء قريبة من البنيان، واضح؟ بخلاف الجمعة فإن الأصل إقامتها في البلد، أما العيد فإن الأفضل إقامتها في صحراء قريبة من البنيان. هذا ما يتعلق بصلاة العيد من جهة مكان إقامتها. طيب، ما هو وقت صلاة العيد؟ قال الناظم: من ارتفاع الشمس للزوال. إذن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ولماذا قلنا إلى قبيل الزوال؟ الناظم قال: من ارتفاع الشمس للزوال، ونحن قلنا إلى قبيل الزوال. طبعا قوله للزوال هذا على سبيل التقريب، وإلا فالحقيقة أن وقتها ينتهي قبل الزوال بوقت يسير، لأننا ذكرنا أن ما قبل الزوال وقت نهي بمقدار 5 دقائق تقريبا، واضح؟ إذن من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، يعني ما بين وقتي النهي الذي هو وقت صلاة الضحى، هذا هو وقت صلاة العيد. كذلك من المسائل التي تتعلق بصلاة العيد الكلام عن سنن صلاة العيد، وسنذكر في هذا الدرس سنذكر سنتين. السنة الأولى التبكير إليها، فيستحب للإنسان أن يبكر إلى صلاة العيد. إذا صلى الفجر واغتسل وتجهز، فإنه يبادر إلى التبكير إلى صلاة العيد، هذا هو الأفضل والمستحب. كذلك من سننها التجمل، وأن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، وهذا معنى قول الناظم: وسنة تبكير مع الجمال، يعني مع لبس أحسن الثياب، وأن يخرج الإنسان إليها في أحسن هيئة. لكن يحذر هنا من خروج النساء متبرجات متجملات أمام الرجال، المرأة تخرج إلى صلاة العيد وتخرج إلى غيرها من الصلوات من غير تزين يظهر للرجال، فتحذر الأخوات من هذه القضية. ونكمل إن شاء الله سنن العيد في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.